بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة المبارك، على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله خالق السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه، وأكرمنا بالبلاغ عنه، وأعزنا بالجهاد بكتابه، جهاد الكافرين والمنافقين، امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم في هذه الحلقة الثانية التي نتناول فيها أسرار أمة النمل. النمل أمة، نعم. النحل أمة، نعم. الإبل أمة، نعم. الأفيال أمة، نعم. أمم. والدليل على أن النمل أمة قول الحق تبارك وتعالى في الآية 38 من سورة الأنعام. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون كل هذه الأمم، الإنس والجن والطير والملائكة والشياطين، نعم أمم، والحشرات والأمم، الأسماك والحيوانات، كل هذه الأمم ستحشر بنص الآية الكريمة في يوم الحشر. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ولأمر ما جاء في خواتيم سورة النمل التي نحن بصددها قول الحق تبارك وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. بداية الآيات في خواتيم سورة النمل لا بد أن نقف عندها قليلا، لأن إعجاز القرآن هو موضوعنا، وليس الحديث عن الحشرات ولا عن الحيوانات فقط، لا، هذا ضمن المنظومة القرآنية العظمى. في نهايات سورة النمل، وأرجو أن تفتح القلب أخي الحبيب في هذه العجالة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. في هذه الآيات تأمل عجيب ونظم مذهل حقيقة. التأمل والتدبر، والقرآن نزل للتدبر والتأمل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. متدبر لخواتيم سورة النمل ولمن الخواتيم يلاحظ أن لا علاقة بكل الذي نقول. أولا، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، دي من علامات الساعة الكبرى، خروج الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها إلى آخر الآيات العشر التي هي من علامات الساعة الكبرى. فمن العلامات، من ضمن العلامات علامات الساعة الكبرى، دابة تخرج تكلم الناس. ما اسم هذه الدابة؟ ما حجمها؟ ما حقيقتها؟ هذا غيب لا نعلمه، ولكن القرآن حق، هناك دابة تتكلم. فربما يشكك المتشككون والمشككون، المتشككون والمشككون، ربما يقولون كيف تتكلم الدابة؟ هذا هو الإعجاز في قوله تعالى وقالت نملة، قالت نملة. الإعجاز هنا أن الذي لا يصدق أن الدابة في آخر الزمان ستتكلم عليه أن يستمع إلى هذه الحلقة. الذي يشكك في أن دابة ستكلم الناس، ستكلم الناس، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فمن يشكك في علامات الساعة الكبرى عليه بعالم الشهادة الآن، فنستدل بعالم الشهادة على هذا الغيب. والاستدلال هنا معجز ومذهل وعجيب وغريب كما سنبين بمشيئة الله عز وجل، في أن النمل فعلا يتكلم، وسمعنا أصوات النمل وسنسمعها لحضراتكم أحبتي في الله بمشيئة الله عز وجل. هذه أول نقطة من نقاط التأمل في الآية الكريمة، أن الدابة التي ستتحدث وتكلم الناس جاء ذكرها في سورة النمل، وكأن الله عز وجل يريد أن يقول إذا كانت النملة قالت تكلمت بأصوات وحروف، أصوات وحروف ومعاني كما سنبين بمشيئة الله عز وجل، فلا غرابة ولا عجب في أن دابة في آخر الزمان ستكلم الناس. ثانيا، حتى لا نطيل، ثانيا، إذا كان الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام الآية 38 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ثم إلى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. خذ الآية ده كده، الآية 38، وبعدين أذكر الآية التي جاءت في خواتيم سورة النمل كي تؤمن بأن القرآن لحمة واحدة، نظم مبارك، سياق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويوم نحشر من كل أمة ثم إلى ربهم يحشرون في الأنعام. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، يبقى كل أمة ستحشر يوم القيامة. فهم يوزعون. يوزعون يعني لفظة قرآنية جذلة صعبة، لفظة قرآنية عجيبة. يوزعون يعني يأتي آخرهم على أولهم وأولهم على آخرهم، نظام حشد منظم، حشد منظم وليس عبثا ولا عشوائية. ألا ترون معي أن لفظة يوزعون جاء ذكرها أيضا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون؟ فكما أن الحشر المبارك أمام النبي الملك الموحد سليمان عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، الحشد المبارك كان حشدا منظما، دولة منظمة جدا، حضارة عملاقة. أرجو أن يتسع الوقت في هذه الحلقات المباركة لكي نتحدث عن حضارة التوحيد عند سليمان. كلام خطير جدا وكلام عظيم جدا، وهذا هو تفعيل القصة القرآنية أو تفعيل الإعجاز العلمي، تفعيله بما يخدم قضية العقيدة. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، مجتمعون أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم، حشد منظم مبارك في دولة التوحيد. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. لفظة يوزعون في أواخر النمل متناسقة مع لفظة يوزعون في بدايات القصة التي نحن بصددها، قصة سليمان والنملة، قصة سليمان والهدهد. سبحان ربي العظيم وسبحان منزل القرآن، خالق سليمان، خالق النملة، وخالق بلقيس. لما نتكلم في الحلقة السابقة عن دنيا الملوك، في 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 مستوى عالي من الرقي البشري، ده ملوك، ملك سليمان، الملكة بلقيس، ملكة النمل الأنثى التي تحدثت، ده دنيا ملوك، حاجة عظيمة جدا جدا، ولكنها دنيا. يعني مات سليمان وماتت بلقيس وماتت النملة التي كانت تكلم سليمان، لأن الكل يموت وسبحان الحي الذي لا يموت. صحيح ملوك وملوك دنيا ومملكة في دنيا، لكي نتذكر أن الملك الحق سبحانه حي لا يموت، قيوم لا ينام. جاء في صدر سورة الملك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك، لا ملك بيد أحد غيره، وهو على كل شيء قدير، لا قدرة لأحد سواه. بكلمنا عن مناسبة خواتيم سورة النمل بما نحن بصدده. باقي نقطة في يوزعون، يعني وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، ده في نهاية سورة النمل، ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فاضل لفظة أرجو أن نستوعبها أحبتي في الله. حينما استمع سليمان إلى النملة وهي تحذر مملكتها من العاملات والذكور، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني. برضو لفظة قرآنية متناسبة مع يوزعون الأولى، مع يوزعون الثانية، مع يوزعون الأولى من الجن والإنس والطير، ويوزعون الثانية في أحداث يوم القيامة. اللهم نجينا من أهوال يوم القيامة يا رب. أوزعني، اجمعني، اجمع عقلي، يعني اللفظة تحتمل هذا المعنى أحبتي في الله. هذه القولة تحتمل هذه القولة، تحتمل هذه القولة فاعل، تحتمل هذه القولة هذا المعنى الذي أقول. ما هذا المعنى الذي أقول؟ إن المعنى الذي أقول ينبغي لكل ذي نعمة أن يقوله وأن يشعر به، رب أوزعني، يعني اجمعني عقلا وقلبا وجسدا وروحا وضميرا، كلي، اجمعني كلي، كما جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وكما سيجمع الناس أمام الملك الحق يوم القيامة. يا رب أوزعني، اجمعني كلي، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. انظروا إلى قولة العبد الصالح الملك الذي ملك الدنيا، نعم ملك الله الدنيا لأربعة، اثنين كافرين واثنين مؤمنين. الموحدين سليمان وذو القرنين، الكافرين النمروذ وبخت نصر. هؤلاء ملك الدنيا، الله ملك الدنيا لموحدين ولكافرين. موحدين سليمان وذو القرنين، وذي القرنين، والكافرين هما النمروذ وبخت نصر. ملك الدنيا وسخر الله تبارك وتعالى له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والجن والطير مملكة سليمان، ملك، ومع ذلك كان عبدا شكورا، نعم العبد إنه أواب. اسمع إلى قولة سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. انظر إلى التواضع وإلى معرفة النفس وإلى حقيقة العبودية، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يعني أخرج نفسه من الصالحين وقال: يا رب أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. القولة التي ينبغي لكل ذي نعمة أن يقولها صباح مساء: رب أوزعني، اجمعني، كل كياني وعقلي وروحي ونفسي أن أشكر نعمتك، أن أكون شاكرا بكل كياني، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نأتي إلى الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان، الآيتان اللتين استمعتم إليهما الآن ترتبطان بإعجاز علمي، حقيقة علمية كما قلت في الحلقة السابقة. طبعا كانت قنبلة مدوية في عالم الحشرات أن يصدر هذا البحث سنة 2009، طبعا بقاله سنة واحدة عشان تعرف أن الكلام جديد تماما. قنبلة مدوية، كان كل علماء الحشرات قبل ذلك يقولون بالاتصال الكيميائي أو بتلامس القرون الاستشعار. وقلت إن النملة يتكلم ثلاث لغات في الحلقة السابقة: لغة بالصوت كما أقول الآن، وستستمعون الصوت إلى الصوت بمشيئة الله عز وجل، ها؟ واللغة الكيميائية، واللغة التلامس بقرون الاستشعار. فكان البحث اللي أجراه هيكلينج بحث مدوي في عالم الحشرات. لما قال بالاتصال الصوتي بين النمل وبعضه، وعمل تجربة بتسمى تجربة الخط الساخن عند النمل. كثيرة هي التجارب التي أثبتت الاتصال الصوتي، منها هذه التجربة عندما انحشرت نملة بين الحائط وغطاء الصندوق، حالة زنقة جديدة جدا بالتعبير البلدي. يعني انحشرت النملة، لم تستطع أن تنقذ نفسها، كانت في وضع مهلك. يقول هيكلينج بالنص، اسمعوا الكلام بقى المهم جدا: لقد تمكنت من رؤية الحقيقة. ده عالم غربي متخصص في عالم الحشرات 20 سنة يبحث في النمل بس. يقول هيكلينج إن النملة بدأت تصدر صوت الاستغاثة ينطلق مدويا، وأحرز النمل مهمته بسرعة. استنتج هيكلينج أن النملة المحصورة أطلقت إشارة استغاثة قوية، وأن النملة استجاب على الفور لإنقاذها. طبعا الوقت حالا بمشيئة الله عز وجل هنسمع أربع أصوات، أصوات مختلفة. طبعا هيكلينج، أرجو يعني أن نتريث قليلا قبل عرض الصوت والصورة. هيكلينج تخصص لما عرف أن النمل له صوت. الشيء المذهل والعجيب أنه ابتدى يربط بين الصوت وبين الحدث. يعني النملة دي أصدرت صوت إمتى؟ لما حصل كذا. طيب الملكة أصدرت أوامر للجنود، للعاملات والذكور. تعرف أن في مملكة النمل، وده من الإعجاز العلمي، في قالت نملة في مملكة النمل أنثى واحدة فقط، العاملات لا ذكر ولا أنثى، ما هماش ذكور ولا إناث، ده مشروع إناث وفشل. وبلاش فشل ديت، لأنه ما فيش فشل في خلق الله، بلاش فشل ديت، يعني مشروع إناث لم يكتمل. لابد أن نكون عندنا دقة في الألفاظ، خلاص وذكور. فهي ملكة بتصدر أصوات، ابتدى يرصد هيكلينج، ردود فعل النمل، ردود فعل النمل لأوامر الملكة. عايزين نفهم، يعني الملكة أصدرت صوت، فيرصد هيكلينج ردود فعل النمل العاملات يعني، فيجد أن ردود الفعل متباينة زمانا ومكانا وحدثا، فيبتدي يرصد ويبتدي يخترع، مش يخترع بقى، يبتدي ينظم عملية الربط ما بين الصوت وبدون الحدث. يبقى الموضوع دخل في ايه؟ في علم لغويات وصوتيات. قالت نملة، قالت يعني تكلمت، قالت، وقالت جملة مفيدة: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنبتدي هنعرض دلوقتي الصوت اللي بيصدر عن النمل لما تحاول تجمع النمل للطعام او للجنس. ففي دي تجميع خلاف صوت الاستغاثة او صوت التحذير. يبقى اول صورة هنعرضها مع الصوت، صوت اللي بيصدره النمل اثناء جمع الطعام او جمع المجتمع النملي او المستعمرة على طعام ما، في صوت معين. وبعدين بعدها هنسمع صوت التحذير اللي هو الألارم، يعني في هجوم مفاجئ على المستعمرة، فتبتدي الحراس البوابة، ان النمل فيه نمل مقاتل، شيء مذهل والله، وفي حراس بوابة وفي عاملات. وبعدين في صوت بيصدر اثناء الهجوم، الاتاك يعني، الهجوم يعني نملة بتهاجم عدوها فبتصدر صوت معين تعرف ان فيه هجوم. وبعدين في نملة اثناء الاسترس، اثناء الزنقة اللي انا اتكلمت عليها الوقتي، بتصدر صوت استغاثة. مش عارف هنعرض طيب يبقى الاول الصوت اللي هو هنسمعه الوقتي، اول صوت، صوت اللي هو بتجمع النملة اخواتها لكي يأكلوا. انا عايز بس حضرتك تتذكر وانت سمعت الصوت ده الفرق بينه وبين صوت التحذير، صوت التحذير، لان كل صوت بيصدره النمل رصده هيكلينج ببصمة صوتية. وطبعا الابحاث انا جايب الريفرنسز كلها، جايب المراجع عشان ما حدش يتقول ويقول ان انتوا بتألفوا اصوات او كده، لا، ده كلها هذه الأصوات منشورة، أقول لك الريفرنس بتاعتها المراجع، وأقول لك نشرت على مواقع إيه وسنة كام وصفحة كذا، لأن إحنا أمة التوثيق، ما إحناش أمة الدروشة ولا بنجيب أي كلام من عندنا. طيب صوت التحذير اللي هو الصوت الثاني، حضرتك تقارن ما بين الصوت اللي انت سامعه دلوقتي صوت التحذير ده وبين الصوت اللي سمعته في حاجه مطعم، هتلاقي صوت التحذير ده الكون بتاعه عالي شويه وفي نوع من الرعب شويه، خلاف صوت جامع الطعام فيه بعض الحنان البسيط. ده مجرد ملاحظات، يعني مش كلام يعني دقيق، لا مجرد ملاحظات، لان هذه الاصوات مسجله عن طريق ميكروفونات الاصوات ديت مسجله عن طريق سماعات دقيقه جدا اتوضعت في اعشاش النمل، ورصد واحد نظر نفسه لهذا الامر لمده 20 سنه انه يحلل هذه الاصوات، لان احنا هنتكلم بعد كده كلام مذهل، انا بس يعني مستعجل في العرض عشان وقت الحلقه، مش عايز وقت الحلقه يعدي بدون ما نسمع. طيب في صوت بتصدره النمله عشان ترعب الفريسه لما تكون مثلا عايزه تاكل يرقه او كده، فبتصدر صوت اسمه صوت الاتاك، يعني صوت مرعب بالنسبة لفريستها. ياريت نعرضه. صوت نملة تهاجم يرقة لترعبها، دي صوت نملة تهاجم يرقة لترعبها. شوف الصوت عامل ازاي، واضح برضو ان الصوت فيه حاجة تدل على الرعب. نيجي بعد كده اللي بعدها اللي هو صوت الاستغاثة، اللي هو اول حاجة طلبناها صوت الاستغاثة، يعني نملة مزنوقة فبتتصل عن طريق صوت معين عشان تيجي النمل، يجي النملة ايه ينقذها من اللي هي فيه. صوت الاستغاثة. جزاك الله خير يا اسمع، جزاك الله خير. هنا بقى بنوثق علشان المشكك والمتشكك. نشرت صحيفة التايمز البريطانية الشهيرة مقالا في عددها الصادر بتاريخ 6 فبراير 2009، 6 فبراير 2009 يعني تقريبا من سنة، تحت عنوان هيلز ار الايف. مش عارف الصورة دي عندك تعرضها يا اسمع محمد ولا مش عندك؟ مش عارف. هيلز ار الايف with the sound of ants talking to each other، بمعنى ترجمة الحرفية لها التلال حية بأصوات النمل وهو يتحدث مع بعضه البعض. ده عنوان المقال اللي نشرته صحيفة التايمز البريطانية الشهيرة في عرداس بتاريخ 6 فبراير سنة 2009، اللي هو التلال حية بأصوات النمل وهو يتحدث بعضه مع بعض. المقال يتحدث عن اكتشافات علمية جديدة عن خاصية التخاطب وتبادل الحديث في مملكة النمل. كلام عجيب. يذكر المقال أن الاكتشافات الحديثة قد بينت أن لغة التخاطب عند النمل متطورة ومتقدمة على نحو كبير، أكبر مما كان يعتقد قبل ذلك. ديت أول ديت صورة المقالة Times Online Hills are alive with the sound of ants talking to each other، يعني التلال حية بأصوات النمل اللي بيكلم بعضه. Times Online ديت التايمز البريطانية 6 فبراير 2009. خلاص. طيب نقل المقال أيضا أوضح المقال أنه من خلال وضع ميكروفونات وسماعات دقيقة في أعشاش النمل، تمكن الباحثون من إثبات أن الملكة تصدر الأوامر للعمال. نص الآية، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. من خلال تسجيل أصوات الملكة وهي تصدر الأوامر للعاملات وإعادة بث هذه الأصوات المسجلة بواسطة سماعات دقيقة جدا داخل الأشاش، تبين، اسمع الكلام المهم ده، وجود ردود أفعال منظمة تصدر من باقي النمل، مش أي رد فعل، ده رد فعل مناسب للأمر الملكي، رد فعل مناسب للأمر الملكي. تتمثل هذه الردود في إبراز قنون الاستشعار ورفع الفك والتأهب للهجوم ضد أي أخطار قادمة. وأضاف إن أهم ما تم اكتشافه، ده بقى المهم عندنا، هو أن الأصوات المختلفة تجعل النمل يقوم بردود فعل مختلفة أيضا طبقا لكل صوت. وإليكم النص، مش عارف برضو الصورة دي عندك يا محمد، النص اللي هو للبروفيسور جيرمي توماس من جامعة إكسف، اللي هو إليكم النص باللغة الإنجليزية أهو، سيبوا شوية عشان أقراه. Using many triazed microphones and speakers that can be inserted into nests في الأعشاش، researchers اللي هم الباحثين established that the queens can issue instructions to their workers، يعني أثبتوا الباحثون أن الملكات أو الملكة تصدر أوامرها إلى العاملات. نقل المقال أو نقل المقال تعليقا للبروفيسور جيرمي توماس من جامعة إكسفورد. نجيب صورة العالم ده عشان برضو الكلام بيبقى موثق. هذا هو جيرمي توماس، العالم اللي قال هذا البحث واللي ظل 20 سنة يتكلم عن إن النمل بيكلم بعضه وإن الملكة بتصدر أوامر العاملات، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. جزاك الله خيرا. نقل المقال أيضا تعليقا للباحثة فرانسيسكا باربرو من جامعة تورين، مش عارف في عند حضرتك ديت، ذكرت فيه أن الاكتشافات، أي واحد النص الحرفي، أثبتت ما قد قيل قبل ذلك عن عدم وجود ردود أو دور للتخاطب في تبادل المعرفة داخل المملكة كان غير صحيح. يعني ال- ال- الكلام القديم إن ما كانش فيه أصوات بين النمل وبعضه كان كلام مش مظبوط. ده النص الحرفي قدامك باللغة الإنجليزية، وأنا مش عايز أكتر من إنجليزي قوي، ولكن أنا قاصد إن أجيبه باللغة الإنجليزية علشان إن إحنا أمة التوثيق بنوثق كل الريسيرشز عشان تكون متاحة للجميع، وعشان عايز يشكك يرجع للمراجع. ولما واحد بيحضر رسالة الدكتوراه أو ماجستير في نهاية الرسالة بيكتب مراجعه، خلاص ليه؟ عشان الأستاذ المشرف على الرسالة أو غيره يقول له أنت جبت المرجع ده منين، أنت جبت الكلام ده منين، وهكذا. فإحنا بنعمل كده الوقت، بنجيب المراجع باللغة الإنجليزية لأنها في التايمز البريطانية، خلاص. طيب الصورة اللي بعدها مباشرة النمل يتكلم ويثرثر أيضا، يعني بيقعد يرغوا مع بعض. اسمع بقى الكلام ده. ساهمت تكنولوجيا صوتية متطورة في اكتشاف، أنا بقرأ اللي قدامك ده، ساهمت تكنولوجيا صوتية متطورة في اكتشاف قدرة النمل على الثرثرة والكلام داخل وكره. وأفادت صحيفة التايمز أوف لندن البريطانية أن ميكروفونات صغيرة جدا ومكبرات صوت وضعت داخل أوكار النمل لنقل الأصوات التي تصدرها الملكة والتي تدفع النملة على التركيز والانتباه. قال جيرمي توماس، إن أنت شفت صورته دلوقتي، من جامعة أكسفورد للصحيفة، قال عندما استمعنا إلى أصوات الملكة تبين أن النملة يتوقف عن الحراك ما إن يسمع، فيرفع قرن الاستشعار والفك لساعات طويلة دون الإتيان بأي حركة، وما أن يقترب أحد من الوكر يهاجمه النمل بسرعة. واعتبر توماس أن التحليل الإضافي يكشف أن بين النمل مفردات أكبر مما كان الجميع يظنون. سبحانك يا رب. أضاف الاكتشاف الأهم هو أن الأصوات المختلفة داخل مستعمرة النمل الواحدة يمكن أن تستفز للقيام بردود فعل مختلفة. يشار إلى أن نتائج الدراسة نشرت في مجلة العلم. كلام موثق جيمي، ما طبعا الكلام يعني جدير بالتأمل والتدبر، لأن اللي عمله جيرمي توماس قعد 20 سنة يدرس في أصوات النمل عشان يخدمنا في قضية الإعجاز. جزاك الله خيرا. أري تايمز أونلاين خلاص جبناها، والصورة اللي بعدها لا اللي بعدها بعدها مباشرة. الترجمة بتاعتها كلام النملة أصبح الآن حقيقة علمية ثابتة، دي اللي أنا ترجمتها للعربي، لأن النص الإنجليزي كان بيقول إن دي بتاع تايمز البريطانية برضو، دي ترجمتنا احنا للغة العربية. الترجمة الإنجليزي: And language is much larger than previously thought. يعني كلام النمل أو لغة النمل أصبحت الآن حقيقة مستقرة جدا. يعني الصورة بقى اللي بعدها صورة الميكروفونات المستعملة، الصورة اللي بعدها مباشرة بصورة للميكروفونات المستعملة في مراقبة أصوات النمل. دي أجهزة دقيقة جدا اتحطت في عشاش النمل وسجلت الأصوات اللي أنا سمعتها مع حضراتكم الآن: صوت الاستغاثة، صوت التحذير، صوت الرعب في الهجوم، الصوت اللي بيصدر أثناء جمع الطعام. جزاك الله خير. أنا هعرض الوقت كلام المفسرين، وأنا في حقيقة الأمر يعني أصابني العجب والذهول. أي والله، وأنا يعني أقرأ كلام الألوسي في روح المعاني، يعني كلام ولا يعني مفسر عظيم من مفسر القرآن، وله ولتفسيره معنى وطعم ولون ورائحة. قال الألوسي بالنص، أنا طبعا أقوال المفسرين كتير، اخترت بس نص الإمام الألوسي. ينكر الإمام الألوسي على من يترك ظاهر النص ويجنح إلى الاستعارة التمثيلية. مقصود بإنكار ظاهر النص إيه عند الألوسي رحمه الله؟ من يترك ظاهر النص الذي يقول بتصريح كلام النملة إلى معشر النمل صوتيا. سبحانك يا رب، يعني الإمام الألوسي رحمه الله بيقول لسنا في حاجة إلى إنكار ظاهر النص، إن النملة تكلمت فعلا. تصريح كلام النملة إلى معشر النمل صوتيا، إحنا بننكره ظاهرين. لذا طبعا قال لي هذا الكلام من قبل الإعجاز ومن قبل 2009 أو قبل القصة دي كلها. فقال، وطبعا ده احنا نقوله بفضل الله ومنته، نحن حينما قال القرآن قالت نملة يا أيها النمل صدقنا وقلنا إن هذا بصوت وحروف، طالما القرآن قال على العين والرأس. لسنا في مجال أدنى شك ولا ريب في صدق القرآن. قالت نملة قالت، قال الهدهد قال، اهتز الجبل برسول الله وأصحابه اهتز، كما في حديث الإمام البخاري من حديث أنس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل برسول الله وأصحابه. ما الذي عرف الجبل أن هذا رسول الله وصحابته حتى يهتز؟ هذه حقائق عندنا في ديننا لا تقبل الشك، أننا نستدعي فقط الآثار والتجارب العلمية فقط لكي يعني نؤنس في قضية الإعجاز فقط، ولكن نحن لسنا في حاجة، أكرر هذا الكلام جيدا، لسنا في حاجة إطلاقا إلى من يثبت لنا صدق القرآن أو صدق حديث سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، لسنا في حاجة على الإطلاق، وإنما لأن الإعجاز الآن شوكة في حلوق العلمانيين والملحدين والكافرين ومنكر القرآن ومنكر الوحي، فنحن نتحدث بهذا من مجال التحدي بالقرآن قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. ده التحدي بالآيات المقروءة، تحدي بالآيات المنظورة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وهكذا. فنحن نؤمن أن الجبل اهتز بثقل رسول الله وصحابته، فقال له اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فالإمام الألوسي ينكر على من يترك ظاهر النص ويجنح إلى الاستعارة التمثيلية، نص كلام الإمام الألوسي رحمه الله، ويقول حرفيا، يقول حرفيا: ومن تتبع أحوال النمل لا يستبعد أن تكون له نفس ناطقة. ده كلام مين؟ الألوسي قبل إيه؟ قبل تجارب توماس وغير توماس. مقالات تحدثت عن الاكتشاف، مصر ان انا اعرض ان شاء الله للسيد اللي موجود مقالات تحدثت عن الاكتشاف. الصوره يا استاذ محمد. مقالات تحدثت عن الاكتشاف، مصر ان انا اجيب كل المقالات دي اللي تحدثت عن الاكتشاف، اكتشاف ان للنمل صوت وله لغه، وان للملكه اوامر، وأن لجنود الملكة ردود أفعال تناسب هذه الأوامر. اقرأ بقى زي ما أنت عايز، وسيب السلايد ده نص دقيقة بس عشان اللي عايز اللغة الإنجليزية ويقرأها كده بتدبر يقرأها. جزاك الله خير. أنفق الباحث الدكتور روبرت هيكلينج اللي بنتكلم عليه سنوات طويلة، قلنا 20 سنة، في مراقبة الحشرات ورصد الترددات الصوتية التي تطلقها، ولكن لم يكن هناك إمكانية لتأكيد ذلك إلا عندما تمكن من تسجيل الأصوات التي يصدرها النمل. يعني قاعد يتكلم وعارف أن في لغة، في أصوات، في ردود فعل، ما عارفش ينشر بحثه ولا عارف يتكلم في المسائل دي قبل ما يسجل بنفسه الأصوات اللي انت سمعتها. كان هذا الهدف، الهدف أساسا مش طبعا هي خدمة القرآن، لا، كان الهدف هو تتبع وجود النمل في المحاصيل الزراعية، فلم يجدوا طريقة أقدم من تتبع صوت النمل. ما لقوش حاجة عند النمل إلا صوت. يعني إذا صح التعبير، أصوات النمل ونسيج العنكبوت. يعني العنكبوت ده بينسج الخيط في لحظة، بيرصف طريقه في لحظة، أسهل حاجة عنده، كأنه بيعمل أي حاجة سهلة وبسيطة جدا، هوب في لحظة تلاقيه إيه؟ قبل أول ما يتولد ساعة واحدة يبتدي ينسج بيته. هنا برضو إذا كان في خصوصية للنمل يبقى أصوات النمل. الذي أدهش ذلك العالم أن الترددات الصوتية التي يصدرها النمل تختلف من نملة إلى أخرى، من جنس لآخر، لأن في 12 ألف نوع من النمل. سبحان الخلاق. أمة إلا أمم أمثالكم، وأمة لها مستعمرة ولها ملكة ولها جنود ولها أعوان ولها حراس بوابات ونمل مقاتل وعاملات. أول ما تحس بأي هجوم العاملات في داخل المملكة الحراس يبعثوا لها إشارات صوتية، تدخل العاملات تحمل اليرقات بين فكوكها وتطلع عشان تحافظ عليهم. أمة الحراس، احنا هنتكلم بعد كده لقواعد المرور عند النمل مشيئة الله عز وجل في الحلقات القادمة، ان واحد نمل حراس الحدود عند مستعمرة النمل شيء مذهل، شيء مذهل، يعني لابد يقدم له بما يشبه جواز السفر عشان يدخل او ما يدخلش، ما يعرفوش عمره ما يدخل بأي على اي مستوى، ولا رشوة ولا محسوبية ولا مجاملة ولا اي حاجة، لا على طول دي ما فيش فيها فصال بقى، هذا حراس الحدود في مملكة النمل. نمل المقاتل حاجة قصة تانية خالص. يبقى نظام المرور هنتكلم عنه ان شاء الله، هنتكلم عن ازاي ان هو بيحمل مستعمر. 12 الف نوع من النمل خلاص لهم انواع من الاصوات ولغة. طبعا العلم الى الان يعني الى الان تحليل الصوت، وطبعا ده مهمة قادمة، مش انما احنا بس الباحث ده عشان بس الكلام يبقى موثق وكلام يبقى بسيط، فقط سجل أصوات وملاحظات، يعني هي ملاحظات، إنما فتح المجال للإيه عشان يقول يسمع نملة يقول دي بتقول كذا، دي بتقول كذا، دي بتقول كذا، إنما ده لا، ده هو بس رصد ولاحظ. تمكن من تسجيل أصوات مختلفة من النملة ونشرت هذه الأبحاث على مجلة جورنال أوف ساوند أند فيبريشن. ديت اتنشرت 2009 جورنال أوف ساوند أند فيبريشن. أبحاث عشان اللي عايز يرجع للريفرنسز المراجع. وكانت المرة الأولى التي يسمع فيها الإنسان صوتا حقيقيا للنمل. ده إعجاز ولا درواشي؟ ده إعجاز، مفيش كلام بقى. نشر هذا الباحث العديد من الأبحاث وأهمها بحث حول التواصل عند النمل بعنوان Analysis of Acoustic Communication by Ants، يعني تحليل التواصل الصوتي بين النمل. تبين بنتيجة هذه الأبحاث أن النمل يتفوق على الإنسان في حاسة السمع. ضروري طالما الموضوع خاص بالأصوات زي ما كلمنا قبل كده في السمع والصوت، كلمنا حلقات طويلة بفضل الله ومنته ونعمته علينا العلاقة بين الصوت والأذن. فتبين النمل بيتفوق علينا في حاسة السمع. ويتوقع العلماء أن النملة تستخدم قرون الاستشعار من أجل بث واستقبال الترددات الصوتية. الحاجة المذهلة الثانية، سبحانك يا رب، لاحظوا ملاحظة عجيبة جدا جدا. لاحظوا أن النملة لما يجي لها إشارات صوتية ضعيفة هي بتعمل لها أمبليفيكيشن، يعني بتكبرها، يعني مكبرات صوت. الموضوع كبير قوي، يعني الموضوع بصراحة أنا يعني لا أقول إلا سبحان الخالق جل وعلا. بتقوم النملة بتضخيم الأصوات الضعيفة، صوت ضعيف تبتدي تعمل سماعات عندها هنا أو فين، فتضخم الصوت زي أجهزة استقبال الحديثة. بل وتقوم، اسمع بقى كده، بإزالة مختلف التأثيرات، يعني تقوم بعملية فلترة أو تنقية الصوت. ده شغل بقى أقمار صناعية ده ولا إيه؟ مش عارف. ده الأقمار الصناعية اللي بتقلد النمل. النمل مفطور على هذا، النمل مفطور على هذه الخلقة، فطرة الله التي فطر الخلق عليها. الخلق مش الإنسان بس، فطرة التوحيد الخالص، فطرة نقية. فهي بتضخم الصوت الضعيف وتعمل فلترة للصوت عشان يبقى نقي، عشان تعرف تسمع وتميز. هذا نظام متطور جدا للاتصال كان مجهولا للعلماء. وأذن الله لهذه الحلقات الآن أن تنتهي كما ينتهي عمر كل شيء. وسبحان الحي الذي لا يموت، كل شيء بينتهي. انتهت الحلقة ولم يبقى إلا أن أستودع الله دينكم وأماناتكم وأخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد نستقبل معه حلقات النمل والحديث عن أمة النمل وأسرار أمة النمل، الحضارة العملاقة التي أقامها النمل، الحضارة العملاقة لدولة التوحيد والتي هدمت الحضارة العملاقة لدولة الشرك التي كان على رأسها بلقيس. كلام كبير جدا وكلام خطير جدا وكلام عجيب جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وأخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.